حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة رمس وإذاعة صغار الإلكترونية صوت الطفولة اليمنية. برنامج دينس الحياة وجزء ثاني من حلقة الطفولة الإلكترونية والذي تطرقنا فيها العديد من المعلومات، وهناك الكثير من الأسئلة التي أجبنا عليها، ومن بعض الأسئلة بكم نسمح لأطفالنا من الوقت في استخدام الهاتف، وأيضا ما هو السن المناسب للأطفال للعب الألعاب الإلكترونية، وأيضا الفرق بين الألعاب الإلكترونية والألعاب التقليدية. وأيضا معنا الأخصائية إسراء مهيب، وهي أخصائية تربية خاصة وعلاج وظيفي للأطفال، وأيضا أنا معكم في التقديم فايزة الشعباني من الإعداد بشراء العشيري، وأهلا وسهلا بكم. نزلنا إلى الشارع وكان سؤال اليوم هو كم من الوقت تسمح لطفلك بلعب الألعاب الإلكترونية؟
أخي هذه مشكلة رئيسية أصبحت تتصدر الحياة اليومية للأطفال وبشكل غير مألوف وخطير جدا. أنا من ناحيتي كأم أو كأخت يعني لا يمكن لي أن أسمح لطفلي أو أخي باللعب بمثل هذه الألعاب، وأنصح كل الآباء والأمهات بعدم السماح لأطفالهم باللعب بالألعاب الإلكترونية، لأن الألعاب الإلكترونية فيها مضيعة للوقت وللنظر وللعقل وللذهن وللتفكير وللطفل بحد ذاته، والذات الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم 10 سنوات، لأن الطفل في هذا السن يكون عادة خام، يعني كما يقال يستطيع الأب والأم أن يوجهوه بالطريقة التي يرونها مناسبة في التربية وفي العادات وفي الأشياء المألوفة والأشياء التي ممكن تبني الطفل وليس أن تهدمه. والألعاب الإلكترونية خطيرة جدا لأنها تحمل معنى العنف والقوة، وتجعل الطفل يتحول من إنسان طبيعي يمارس الحياة اليومية بمشاركة المجتمع الأهل الجيران المدرسة إلى عنف وقوة ووحش، يعني تجده يطبق كل ما يشاهده من هذه الألعاب على الواقع مع زملائه مع أخوانه مع أولاد حارته. فقدت الكثير من الأسر اليمنية ابنا أو أخا أو قريبا لها بسبب هذه الألعاب، ولكن هناك ألعاب بديلة نستطيع من خلالها أن احنا نسمح للأطفال باللعب بها وأن يمارسها، مثل الألعاب الرياضية والألعاب الشعبية التي ليس فيها يعني أي خطر على الطفل سواء من الناحية العقلية أو من الناحية البدنية، ولكن لا يسمح له بالألعاب يعني أنه يلعب بها طول اليوم، لأن هناك أمور كثيرة يجب أن يعملها في حياته ليستفيد منها في الحياة العملية والعلمية يعني. وهذا ما عندي وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. إنه يقول لك الطفل يعني إلى عمر 2 لا ينصح بإعطائه أي جهاز إلكتروني، أيباد لتلفون لأي حاجة، ألعاب ولا فيديوهات لا يسمح له من بعد 2.25 ساعة كل يوم، يعني باليوم 1/4 ساعة عفوا. يفضل من عمر 11 انك تمكنه من استخدام الجوال، وكمان تقنن له يعني القنوات اللي يدخلهن والبرامج وايش الالعاب اللي ينزلهن، فيما تطور المهارات وفيما يؤثر بالسلب على والانعكاف على الجهاز، يعني عواقبه كثيرة سلبية، دائما عزلة انطواء اندفاع في وجه الوالدين، يعني شوف الكلام كله أوامر ثقيلة على ما يعطيش يعني ما يحتكش بالمحيط اللي فيه به، يحس انه هو بعالم آخر وهذا العالم مناقض للعالم اللي يعيش فيه. وهم كما يقولون يعني سلاح ذو حدين، تستخدمه في تطوير مهارة الطفل أو تتركه يدمر حياة الطفل. وبعض يعني بعض الأسر تكون علشان تتخلص من الطفل ويعطيك مساحة مثلا الطفل أنك ترتاح وأنه يكون بعيد عن الدوشة اللي جنبك، تروح من الغلط أنك تعطي له الجهاز تقول له خلاص روح يلعب هذا الجهاز روح، وبعدين يعني ما تقدرش تقنن له الوقت اللي يحتاجه الطفل.
السلام عليكم. بالنسبة للألعاب الإلكترونية، أنا كأم قد أسمح لطفلي اللعب بها وقد لا أسمح أن يلعبوا بها، لأنها من أخطار الألعاب الإلكترونية على الطفل، لكني سأسمح له أن يلعبها باليوم نص ساعة إلى ساعة مع مراقبته والجلوس جنبه. وقد أختار له لعبة التي يلعبها، لأن هنالك ألعاب إلكترونية خطيرة لا تناسب القيم الاجتماعية للأسرة والمجتمع، وبالألعاب الإلكترونية فيها خطر على حياة الطفل وعلى عقله وعلى صحته ونظره، وقد ينشغل الطفل بالألعاب فقط مع يدور، لا دراسة ولا تعليم ولا أمور أخرى. فأنا كأم لازم أنا أكون بجانب طفلي في كل جوانب الحياة، وشكرا.
أستاذة إسراء، ناقشنا في الجزء الأول من الحلقة عن أسباب الإدمان الأطفال لتلك الألعاب، فلابد من تواجد حلول وأساليب لتحد من إدمان الأطفال لتلك الألعاب، فكيف نقلل من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية أو الحد الكامل من استخدامها؟
أولا أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى. نكمل حلقة بدأناها بهدف واحد، وهي ان احنا نرفع وعي ولي الامر او وعي كل من هو يعني قائم على مثل ما قلت دائما على رعاية الطفل وغيره. فيما يخص كيفية تقليل ادمان الاطفال للالعاب الالكترونية او الحد الكامل من استخدامها، أو أنه كيف أنا أعدل أو أعالج المشكلة التي سببتها لي الألعاب الإلكترونية. أولاً أنا إذا كنت وضع قواعد أساساً من البداية ومحددات وأوقات معينة أو نوعيات معينة للألعاب، أنا ما كنتش هحتاج أنه أنا أرجع أعيد نفس القصة وأرجع أنا الآن أوضع قواعد وأحدد فالأساليب اللي أنا أقدر أسويها أنا كمسؤول أمام الطفل فيما يخص استخدام الإلكترونيات وغيره، إن أنا أولاً رقم واحد أضع قواعد واضحة وصارمة لمدة اللعب ونوع الألعاب، أحدد وقت محدد لممارسة هذه الألعاب، أحدد أنواع ألعاب مناسبة لعمر الطفل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أشجع الطفل على إنه يمارس أنشطة أخرى، وأنا أنصح دائما إنه تكون هذه الأنشطة متعلقة بالجسد أو المهارات التي هي المهارات الحركية، المهارات الجسدية، المهارات هذا النوع من أنواع المهارات، لأنه هذه إذا انغمس فيها الطفل حينسى حاجة اسمها آيباد، حينسى شيء اسمه تلفون. فهذه واحدة من أساليب تقليل الاستعمال أو الإدمان، وشجع الطفل على ممارسة أنشطة أخرى هي تكون جسدية حركية، وأيضا في شيء اللي هو وإحنا نخلي الطرح واقعي اللي هو أننا أدمج الطفل في بيئات أخرى، مثلا معهد فنون، معهد رسم، معهد تعلم مهارة أو لغات، مثلا مهارة عزف مثلا أو استخدام آلات موسيقية، الذي هو للشباب مثلا الذي هي الأندية الرياضية أنه يروح يمارس لعب يعني كرة القدم أو لعب كرة القدم مثلا في الأسبوع، لازم يروح مرة في الويكند أو في نهاية بالأصح يعني في نهاية الأسبوع. هذه الأشياء كلها حتفيدني في أن أنا أسحب أو أقلل من ممارسة اللعب الإلكتروني هذا. أيضا رقم ثلاثة، أنا أرى من وجهة نظري أنه يتم النقاش مع الطفل حول مخاطر الإدمان، بالذات إذا الطفل أكبر من عمر 8 سنوات الذي هو تقريبا صف ثالث أو صف ثاني، تمام؟ يستطيع الطفل في هذا العمر أنه يأخذ ويعطي معك في هذا الموضوع. إذا أنت قدمت له نقاش يتناسب مع عمره ومع مرحلته العمرية، فناقش الطفل في موضوع أنه إيش اللي ممكن يأثر عليك يا بابا، إيش اللي أنت حتوصل له، أنت الآن مستمتع وكذا، بس بعدين بعد مثلا كذا يوم، وتعد له. طبعا الأطفال ما يفهموش في فكرة الشهر والسنة، لا هو يفهم بالأيام، تمام؟ فأنت أشر له مثلا بأشخاص معينة على لوحة أو بأصابعك أو بكذا، أنه بعد كذا كذا يوم، وترويه أنه الأيام حتكون كثيرة، حتوصل أنك أنت تحس أنه مثلا أنت ما عندك صحابة بالأكلة اللي أنت كنت تحبها دائما، ما عاد بتاكلها لأني بتأثر على الشهية كمان، بتحس أنك أنت ما تشوف صاحبك فلان الذي أنت كنت تشوفه كل يوم لما كنت تروح مع بابا للجامع مثلا. طيب حتحس أنك كذا، حتحس يبدأ الطفل هنا لأنه هذا العمر عمر التخيل، يبدأ يتخيل نفسه في هذه المرحلة، ويرتبط شعوره عنده هل أنا أشتهي هذا الشيء ولا لا. فغالبا الطفل السليم، الطفل الطبيعي، بيوصل لمرحلة أنه لا يا بابا خلاص أوكي نتفق، إيش الحل يا بابا؟ خلاص حنتفق على 1 2 3 4، تمام؟ نقاش الطفل والتحاور معه، لو إحنا فعلا فينا نفس إن إحنا نتكلم مع الطفل، لأنه كمان الطفل هذه نقاشات أولية بالنسبة له. أنت بالنسبة لك كم قد ناقشت ناس، ناقشت مدير العمل، ناقشت مرتك، وناقشت أخوك، وناقشت كذا، فخلاص أنت ما عادكش فيك شطف إنه ما عاد فيك شطف إنك أنت تناقش طفل. فأنا أفهم ولي الأمر من هذه الناحية، لكن لا معلش نضغط على أنفسنا شوية، جلس مع الطفل لمدة ربع ساعة يوميا أو نصف ساعة، لفة بالسيارة ولا لفة في الحارة ولا نروح للبقالة ونرجع، ونتكلم إحنا وياها على هذه الأمور، إنه وين أحسن لما أنا أخرج وأتعرف على صاحبي يكون معايا أصحاب، لو أنا كان معنا عرس ولا عمه مثلا تزوج أو كذا نجيبهم هذول الناس كامل، ولا أنا أجلس فوق تلفون ولو أنا أشتي أتواصل مع أحد أتصل له ويمكن عدو ما يردش علي، وبعدين أنا لوحدي أشتهم، ولا أنا أحب أن أنا أجلس معهم كيف بيجوا لي يا بابا. هذه الطريقة في النقاش الطفلي، إحنا نسميه النقاش الذي يتناسب مع عمر الطفل، بتخلي الطفل نفسه هو الذي يحل المشكلة أساسا، بتخلي الطفل يختصر عليك مشوار من أنك أنت تروح تتكلم مع مختصين وتتكلم مع جهات، وإنك أنت تدخل على اليوتيوب وتدور الدكتور فلاني إيش قال على حالة ابنك. لا، ناقشه وخليه يختار. دائما أوضع للطفل options، اختيارات، اختار يا كذا وحيترتب عليه 1 2 3، يا كذا وحيترتب عليه 1 2 3 4، يختار الطفل. وإنت أساسا كمربي قدك عارف إن الأول أنت مقدور عليه والثاني مقدور عليه. فنقاش الطفل فيما يخص تقليل الإدمان هذه مهمة جدا، أو تقليل ممارسة اللعب على الإلكترونيات. وقبل الأخير اللي هو التواصل مع الطفل وأشاركه في أنشطته، لازم أتعلم معه بعض الألعاب وأشارك معه في بعض الألعاب الإلكترونية هذه الذي دخل لها الطفل، عشان أنا أفهم عالمه وأكون مشارك في حياته. عشان لو الطفل هذا تعرض لمحتوى خادش للحياة، أو محتوى عنيف، أو محتوى مثلا معلش بس جنسي مثلا، أو محتوى غير هادف أو كذا، أنا هو أساسا آمن لي، أنا موجود معاه في هذا العالم، فأخذ وأعطي مع الطفل فور وقوع على إيش السلوك هذا. ظهرت علينا صورة معينة، ظهر فيديو إعلان على شيء معين، ظهر كذا، ظهر، أكون أنا موجود، أنا كموجه ومرشد ومربي أكون أنا موجود أساسا.
غير كنت أسأل في ذي الموضوع، يعني لو خرجنا عن الموضوع عن الأساسي،
مش مشكلة،
في موضوع الذي قلتي مثلا أنه تكون تظهر إعلانات أو صورة، أو في بعض الأهالي بيقولوا أنه لو ما لوحتيش الطفل، يعني حملت مش تسرعي تقلبي أو شيء بهذا الطريقة، أنش بتفعلي حال لأن الطفل ما يركزش على هذا الأشياء. وبعضهم بيقولوا أنه لو بعدتي سريع تنبهي الطفل أن هذا الأشياء مفروض أنه ما يبصرها. فإحنا معدرينا هو الطفل لما نلاقي هذا الأشياء أو نواجهها، في ان احنا نحمل بسرعه نقلب، او في ان احنا نخليه الوضع عادي عشان الطفل ما يحسش انه في شيء غلط.
ممتاز. فكره انه الطفل لما يتعرض لموقف او بالاصح محتوى غير مناسب اخلاقيا وغير مناسب نفسيا وغير مناسب جنسيا لعمره ولوضعه الحالي، هو موضوع مهم. انا الان كمربي وكمرشد وجالس مع ابني، تمام؟ أنا كأب، أم، أستاذة، إيش ما كنت، تمام؟ بس أهم شيء إن أنا أكبر من الطفل، أخت ممكن. حصل موقف كنا بنتفرج فيلم كويس على أساس إنه فيلم عائلي وكذا، وجاءت لقطة خادشة. تمام، بالنسبة إحنا لنا يعني دولة عربية أو إسلامية أو كذا، وحتى كعرف يعني وكدين، إحنا عندنا هذه اللقطة تعتبر خادشة.
أي.
بالنسبة للدولة الذي أنتجت هذا الفيلم، هذه اللقطة يعني
عادية.
حاجة عادية جدا، أو تعبير مثلا من تعابير الحب. طيب، فحصلت هذه اللقطة. الآن التصرف الأساسي في هذا الموقف لما تلاقي الطفل شاف هذا المقطع، تمام، أو حتى الإعلانات لما تنزل. عاد أنا بتكلم على نقطة في الإعلانات ألفت فيها نظر الأب والأم في هذا الموضوع، عشان بس نكون أعطينا الموضوع حقه. فكرة إنه هو لما يحصل هذا النوع من التعرض، إيش يصير هنا؟ إيش التصرف الكويس أو التصرف الأساسي في التربية إحنا عندنا واللي جربناه واللي شفناه؟ إنه أنا أوقف بعد ما تنتهي اللقطة. ركزي معي، أوقف بعد ما تنتهي اللقطة، راحت اللقطة الخادشة، أوقف. التفت لعند ابني بالذات إذا كان عمر ابني ما فوق 5 سنوات، تمام، وبالذات إذا شفت إنه ابني تأثر. ها، أنا أقول إذا تأثر،
كيف أعرف إنه تأثر؟
تلاقيه مثلا، شفت إحنا عندنا مصطلح نقول مطنن، أو أيوة. نلاقيه مشدود للمقطع، أو بدأ يسألك إنه ماما ليش هو فعل كذا، ليش صار هذا النوع من التقارب بين البابا والماما مثلا اللي في الفيلم، أو ليش هو، معلش يعني عن اللفظ، مثلا ليش هو قبلها في كذا كذا، فهمتيني؟ في هذه اللقطة الطفل حيسأل، إذا ما سأل فهو حيجلس مشدود للقطة، تمام، أو بتلاقيه غلق على فمه أو غلق على عيونه أو غلق على سمعه، لأنه هو أساسا عارف أنه هذا الشيء مش كويس بالنسبة له على التربية اللي هو ترباها. لأنه ماما أساسا تقول له من يوم ما دخل المدرسة ما حد يبوسك بوجهك مثلا، أو ما حد يقرب على فمك، ما حد كذا، واحد يستأذنك لما يشتي يحضنك، واحد فهمتيني؟ فهو يحس إنه هذا شيء غلط أساسا، فهو حيسأل. إلا ما تطلع منه يعني إشارة أو شيء ترويك إن الطفل هذا أساسا هو مستغرب من الموقف. أنت إذا أول ما تشوف هذه الإشارة توقف على اللقطة، بعد اللقطة بالأصح، وتفعل اللي إحنا نسميها في التربية مهارة نقد المسموع ونقد المرئي، تمام؟ أقول للطفل إيش رأيك بالذي شفته يا بابا؟ بهذه الطريقة، هو الموضوع حساس، لكن أنا لازم عشان أنا أنهي فكرة كيف دخلت القصة هذه لداخل رأس ابني، لأن هي ممكن تكون لقطة قبلة فقط، تمام؟ طفلي حيشوف إنها قبلة مقبول اجتماعيا إن أنا أقبل أي واحد بهذه الطريقة، لأنه هي قد ظهرت في فيلم، يعني ظهرت في فيلم قدام الكل. فإيش المشكلة أن أنا أروح أقبل صاحبي بهذه الطريقة، أو بالأصح يعني زميلتي مثلا في الكلاس، أو المس تبعي أو كذا؟ ليش؟ لأنه هذه كانت تعبير عن الحب. أيوة. طفل بريء في بطريقة تفكيره، وعنده ما يشوفه يخرجه، ما يعيشه يقوم به. فإذا أنت مش مستعد أنك أنت تخلي ابنك يوصل لمرحلة أنه يبدأ ينفذ كل ما يرى كل ما يسمع، فأنت إيش حتسوي؟ تجيب السلاح على طول، نقد المرئي، نقد المسموع، إيش رأيك يا بابا؟ بيقول لك أنا إيش حسيت؟ السؤال الثاني إيش رأيك؟ الثاني إيش حسيت لما شفت؟ بعدين هنا إذا حسيت أنك ما قدر تتكلم، تبدأ أنت تجيب لها المشاعر، تقول حسيت أنه أنت مستحي، أو حسيت أنه مقرف الموضوع، أو حسيت أنه ما يصلح. شوف كيف الذكاء في التعامل مع الطفل بهذه الحالات، حيحدد الطفل واحدة من هذه المشاعر. هنا يجي دورك الثالث، أنت الآن سألت وحددت الشعور، حيجي الدور الثالث اللي هو أنك أنت الآن تثبت الفكرة. إيش تقول له؟ صح يا بابا اللي أنت حسيت فيه ورأيك جدا كويس، اللي صار الآن هذا شيء يتناسب مع
الغرب،
الغرب، ولازم ترجع تفهمه إيش يعني غرب، من وين جاء هذا الفيلم، هم مش هم موجودين عندنا هنا في الشارع أو في البيت الثاني، لا، هذا الفيلم بيعرضوه في شركات، وهم هكذا هم يفعلوا، إحنا عندنا نفعل كذا كذا، إحنا عندنا مثلا نحضن، عندنا نصافح باليد، إحنا عندنا مثلا نكتب رسالة كويسة للشخص الذي أنا أحبه، أو أنا يعني أقدره وأحترمه، تمام؟ شفت كيف التدرج بأنك أنت تعطي الطفل الأمان في المحتوى المرئي اللي هو شافه. بعد ما شاف الطفل، أو قال شاف الطفل، الطفل شاف الآن الموقف، قال رأيه، تمام؟ حدد شعوره، وأنت جبت له الأساس وشرحت له الموقف، إيش تتوقع الطفل بعد هذا الموقف ممكن يكون؟ على طول الطفل يرجع إنسان سهل، يمكن تلاقي يشرح لأصحابه هذا الشيء لما يجوا يشوفوا موقفهم مشابه، أو يجي واحد منهم يسر أنا شفت كذا كذا في اللابتوب أو في الجهاز، شفت في لقطة كذا، ويبدأ يشرحها، الطفل هذا حيكون جدا مستقر بيقولوا صح، وأنا شفت مرة مع ماما وطلع إنه هذولا يفعلوا كذا كذا. طفل مستقر نفسيا، طفل فاهم أنا من وين جيت، إيش اللي بجلس بيحصل. فقط الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أقدمها له وقتي ومعلوماتي. فهذه هي إجابة السؤال الذي أنت حطيتيه علي، إنه كيف نتعامل مع موضوع الإعلانات. كمان لا أنسى اللي قلت أنا النقطة حق الإعلانات المعذرة، فكرة إنه صار الآن في إحنا كنا نشتغل قبل فترة على برنامج الحماية الإلكترونية مع المدارس، وبدأنا فيها في مدارس الرشيد الحديثة. فكرة إنه كيف أنا أدرب ولي الأمر على ضبط التلفونات والأجهزة على الرقابة الأبوية. تمام، فدناهم جدا في هذا الموضوع واشتغلنا على برنامج كامل. واحدة من أهم الأشياء اللي انطرحت لنا من أولياء الأمور إنه عيالنا يا أخصائيين أو يا كذا بيطلعوا على إعلانات أو على مش إعلانات، هم ما كانوا عارفين إعلانات، أنا حفكرك الشفرة، بس إنه الفكرة كانت إنه عيالنا بيطلعوا على مقاطع ولقطات ما بتظهرش لنا إحنا، رغم إن إحنا بنستعمل نفس اللعبة. فهمتيني؟ إحنا عيالنا حملنا لهم اللعبة الفلانية، ونفس ما قلتوا لنا أنا أحمل نسخة عندي ونسخة عنده وأمشي أنا وياه بالليفلات، أو أستخدم نفس اليوزر نفس المستخدم. لما ابني يدخل على نفس اليوزر تبعي، يعني أنت معك يوزر فايزة،
أيوة،
إحنا نلعب فيها أنا وأنت، أي
نفس المستخدم،
أيوة، أنت لما تستعمليه بيظهر لك محتوى غير الذي بيظهر لي أنا. اللعبة نفس اللعبة بس تظهر الإعلانات المدفوعة هذه والغير مدفوعة بطريقة ثانية. لما جلسنا نحلل، لما جلسنا نبحث، ولما احنا تواصلنا حتى مع ناس في مختصين في برامج الذكاء الصناعي، في التقنيات، في هذه الاشياء، ظهر لنا هذه اللي انا اشتي ولي الامر ركز عليها. ظهر لنا انه الابلكيشن اللي تنزلها انت للعبه، تمام، ياخذ اذونات منك انه هو يدخل على الصور، يدخل على كذا، يدخل عليك، وانت توافق عليها انه هو يدخل الملفات، يدخل كذا، وانت توافق عليها عشان هي تتنزل لك، صح ولا لا؟
ايوه.
من ضمن الاذونات هذه انك انت توافق على الكاميرا انه تفتتح، تكون موجوده عندك. انه ابلكيشن اعتقد في كذا مصطلح ما يحضر في راسي اللي هو البيرميشن، عفوا، ايوه، الابلكيشن بيرميشن الذي هو اذونات التطبيق، انك انت تدخل على انه هو يدخل على الكاميرا تبعك. تمام، هنا ايش اللي صار، وهذا الذي خرج لنا يعني بعد ما جلسنا مع المختصين، ان اللعبه هذه اذا كانت هي هدفها اساسا، انت مجهول الهدف، انت مش عارف اساسا ليش نزلت هذه اللعبه، او مش عارف مصدرها، او مين الشركه اللي برمجت اللعبه هذه، ايش بيكون هدفها؟ غالبا هي بتكون اساسا عشان تشويه الصور الذهنيه للاطفال، او بتكون مثلا استقطاب الاطفال للاعمال الجنسيه وغيرها، او انه حتى بس افشال التربيه الاخلاقيه للاطفال. هو لما ينزل الابلكيشن ويكون في عندها الاذن بالدخول على الكاميرا، هو يرى الابلكيشن نفسه، يرى كم عمر المستخدم. فهمتي؟ فتصبح الاعلانات هذه اللي بتنزل موجوده، هذه مثبته وجربناها احنا، بحيث ان احنا خلينا طفلي يستعمل هذه اللعبه لمده 12 يوم ويلعب فيها طبيعي، طبعا هو يعطيك فتره امان يتاكد انك انت نفس المستخدم ولا لا. خليناه يلعب لمده 12 يوم، وجلس واصل لين 24 يوم تقريبا، وبدات الاعلانات تظهر بالتدرج. كان اول شيء يظهر انه اشخاص يسبحوا وهم مش لابسين كويس مثلا، كذا دقائق، بس دقائق بعدين تفعل سكيب تخطي وهو على طول يروح. بدأت تظهر هكذا بالتدرج، بدأت بعدين تظهر اللقطات الخادشة الكبيرة، تمام، ويكون انيميشن طبعا، يكون كأنه انيمي مش مواقف حقيقية، دبدوب، أرنوب، أو شخص مثلا انيمي مش شخص حقيقي، تمام، اللبس المش كويس، الكذا، كانت تظهر على شوية. لما نجينا احنا نستعمل الجهاز، لما خلينا شخص بالغ يستعمل هذا الجهاز، يعني انا ما اقول لك والله جلس يستعمله ما يقارب 3 مرات في اليوم، على أمل أنه يظهر واحد من الإعلانات، كانت تظهرها الإعلانات حق الأبليكيشنز الثانية الذي هو نزل القارئ الفلاني، نزل الوورد، ولا هذا الذي هو البي دي اف، قارئ كويس للوورد، قارئ، ما ظهرت هذه الإعلانات خالص. فكانت هذه هو الهاك، أو الـ زي ما نقول الخدعة في الموضوع، هو شايف مين اللي يستعمل وشايف إيش حيجيب له، واللقطات بسرعة سباركس، حاجة بسرعة يعني تجي وتروح، ما تجلسش خيرة. فكانت هذه الفكرة. فتخيل الخطر اللي ممكن تحط ابنك فيه عشان فقط انك انت تشتي ترتاح او تشتي كذا. لا، لازم يكون في عندك رقابة ابوية، لازم تعرف وتربط هذا الجهاز بجهازك اذا انت مستعد انك تدخل هذا العالم. ما لم خلي ابنك يعني زي ما احنا نقول بالعاميه، وانا دائما معروف انه طرحي دائما واقعي، خليه يلعب برجله، خليه يجلس، صح. خليه يجلس يلون لين ما يكمل الالوان ويقشط ويشتري الوان ثانيه. مهما كان ما تعطيه تلفون الا لو انت ضامن المحتوى اللي حتنزله وتكون انت متفرغ للرقابه بشكل مستمر. فهذه اجابه ايضا للسؤال المطروح من قبلك.
الله، الموضوع
الموضوع جدا كبير، والموضوع يعني يهم اولياء الامور، ويمكن احنا حاولنا نلخص ونختصر الطرح، ولا الطرح كبير جدا. فان شاء الله نكون بس يعني وصل للأشخاص الذي إحنا نشتيها، نشتي الحلقة توصل لها يعني.
إن شاء الله. قلش مع اختلاف البيئات والفارق الكبير بين الماضي والحاضر وألعاب الماضي عامل تكوين هذا الألعاب كالأمان، يعني في إنه بنلاقي إن الشوارع كانت آمنة، الأطفال أيضا ما كانت تفكيرها كبير عن عمرها، أيضا بنلاقي إنه كنا نعرف الجار هذا يعرف جاره،
صح.
داري من هو هذا الأشخاص واثق فيهم. بس في إنه حاليا في معنا كثافة سكانية، وفي اختلاف في الثقافات أيضا، وفي أيضا احنا مش عارفين من هو هذا الجار ومن هو هذا الشخص،
صحيح.
وأيضا مش احنا واثقين فيه، فإنه الأم تكون داخل البيت مش عارفة أساسا إيش تفعل لأطفالها عشان ما يقولوش إيش سووا في الشارع، يعني بعيدا عن الألعاب الإلكترونية. فما هي البدائل الإيجابية لتلك الألعاب؟
ممتاز. هنا حنتطرق لفكرة إنه ماذا بعد؟ يعني يمكن المستمع يسمع أو الأب يسمع أو الماما تسمع، طيب أوكي أنتوا الآن قلتوا لنا أنه غلط إن حنجيب له، غلط إن إحنا نفعله، غلط إنه كذا، طيب جيبوا لنا الحل عشان ما ننظر.
كأنه بعضهم يقولوا ليش ما تخرجهش البيت، من البيت يختطف يوقع بأي حاجة، قد أنا مكنا التلفون أحسن يعني.
مع حق، هو دائما أنا أقول يعني ولي الأمر لا يظن أنه أي أخصائي أو أي معلم أو أي كذا أنه هو واقف ضده، لا، هو الفكرة صحيح أنه أنا كمان إذا كان كنت في موقف أنه معي أطفال، مستحيل أن أباسل فيهم وأنزلهم شارع، بينما أنا قادر أربطهم في البيت وأجيب لهم أي شيء ينشغلوا فيه.
أيوة، يقولش أيباد يتعبه ولا أنه يقع على شيء في الشارع،
صح، تمام، صحيح، كلامه صحيح. لكن برضو كمان إذا كان الأيباد هذا غير، نفس ما تكلمنا في بداية الحلقة والحلقة الأولى، إذا كان هذا الأيباد غير مراقب، غير متابع، غير مقنن، غير محدد، فخرجها الشارع أخرج لك. تخيلي أنا والله وصلت مع أولياء أمور ومع حالات إن أنا أرجع أقول له خليه يخرج، هو حينضرب، أكبر شيء يحصل له في الشارع إنه ينضرب.
أي صح.
وإذا أنت موجود يعني هو داري مثلا الجيران الكذا داري إنه أعمامه موجودين، أبوه موجود، صاحب البقالة يعرفه قوي، بيت ناس معروفين أو كذا أو شيء، ما حد يقدر يفعل لك إذا ابنك أي شيء، هو ابنك بس أكبر حاجة حينضرب، بياخذ أمراض معدية، يمكن ممكن واحد مثلا يعلمه سلوك مش كويس، تمام، يقول لها طعم هذه، تعال نسرق كذا، نروح نفعل كذا،
نسوي شيء، حتى الشتائم.
أيوة، الشتائم، السرقة مثلا، قلت لك دقدقة الأجراس هذه مثلا، وبعدين تعرض للضرب أو شيء، والله يعني حالة واقعية جدا ممكن يسوي أي واحد من هذه الأشياء، بس أنت قادر تعالج هذه، تمام، بعلاج سلوكي انك انت مثلا تحرم الطفل او تكلمه ايا كان اسلوب تربيتك انت في البيت، لكن هل انت قادر تعالج المخرج اللي ممكن يجي لك من تلفون؟ هل ممكن تقدر تعالج لو ابنك تعرض لمحتوى جنسي؟ هل تقدر تعالج اذا ابنك تدمرت مهاره الانتباه والتركيز عنده؟ هل بتقدر تعالج اذا ابنك صار له مشكله في 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 التعبير عن المشاعر؟ ابنك صار عنده نوبات غضب وبكاء مش طبيعيه، وانت اساسا جبت له تلفون عشان يسكت اصلا، كان في البدايه كانت المشوار انك انت تعطيه التلفون عشان يبطل بكى، تمام، جبت له هو هدأ وقت ما يستعمل التلفون، اول ما تسحب التلفون يلا استقبل اضعاف من نوبات البكاء ونوبات الغضب الذي كان يبكيها في البدايه.
صح.
هل قادر تتعامل مع هذه؟ اذا انت قادر والله توكل. طب انا داري انه احنا مش وكلنا مش قادرين نتعامل مع هذا الشيء، انا اعاني الان في المدارس، اعاني من الاطفال اللي عندهم مشاكل في التركيز، اعاني من الاطفال اللي عندهم مشاكل في اللغه، مشاكل في اللغة، ما يقدر ينطق، لأنه هو في العمر اللي المفروض كان ينطق ويحرك لسانه وجهازها النطقي تعرض للإلكترونيات. الإلكترونيات ما تخليك تتكلمي يا مس فايزة، الإلكترونيات تخليك تستقبلي، هي تعطيك المثيرات، هي اللي تعطيك، هي اللي تعطيك، تعطيك أنت خلاص مش مضطر أنك تتكلم، فيصبح الطفل مستقبل فقط، فلغته الاستقبالية ما فيش أحسن منها. قولي له روح جيب لي الحاجة الفلانية بيروح يجيب لك، جيب لي الماء بيروح يجيب لك. وأنا عارف إنه هذا طرح حيأثر في أولياء أمور كثير، إنه أغلب أولياء الأمور الآن أصبح يقول لي ابني يسمع يفهم، روح جيب لي الماء وحط المفتاح فوق الباب وتعال عندي، يروح تمام. خلي ابنك يتكلم معاك، قولي له إيش سويت اليوم في المدرسة، أو مثلاً عجبتك المدرسة بالذات أعمار 5 سنوات 6 سنوات هذه، وخمس سنوات وأقل أو 6 سنوات وأقل، ما يعرف الطفل يتكلم، تلاقيه يقول لك مدري كذا، هذا إذا عنده كلمات أصلاً.
صعوبة في التعبير.
أيوة، فإحنا عندنا أصلاً إحنا كمختصين تربية خاصة أو ذوي احتياجات خاصة عندنا حاجة اسمها في اللغة أو اضطرابات اللغة، اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية. الأطفال اللي أنا كنت ماسكة لهم من 2021 تقريباً أغلبهم عندهم طلاقة، أو لا مش طلاقة عفواً، الذي هي إيش نسميها إحنا، مستوى متقدم في اللغة الاستقبالية، يستقبل عادي كلمي جيبي له 5 أوامر بيسويهن كلهن تمام. اللغة التعبيرية إن هو يعبر يجيب لي هو يخليني أنا المستقبل، ما يقدر، عنده مشكلة فيها، إما حروف مشوهة، إما كلمات مأكولة، تلاقيه إنه يتكلم كأنه طفل عمره سنة، فيه مناغة وفي كلام طفلي في الكلام في الـ في الـ في الكلمات اللي بيخرجها، إما إنه عنده أصوات فقط، إنه هو يؤشر يعطيك، يبكي لما يزعل يعطيك صوت الزعل، لما يفرح يعطيك صوت الفرح فقط، تخيلي. فهذه كانت برضه كمان من إيش، من مشاكل التعرض للإلكترونيات، لأن الإلكترونيات هي تجعلك مستقبل ولا تجعلك معبر تمام. فإذا أنت قادر تتعامل، نرجع نفس الموضوع، إذا قادر تتعامل مع هذه الأوتكمز كلها الذي ممكن تخرج لك، بالأصح المخرجات اللي ممكن تخرج لك من استخدام الإلكترونيات، جوهد انطلق تمام. ولو أنه الموضوع صعب، ولو أن الموضوع كذا، لكن خلينا نرجع للأساس، نرجع لبيئة الطفل الأولى، بيئة البيت، بيئة المدرسة. إحنا زمان كان معانا بيئة بيت وبيئة مدرسة وبيئة ثالثة، كان يا أما معهد يا أما تحفيظ يا أما حارة يا أما كذا، صح ولا لا؟
أيه.
الآن صار بس بيئة مدرسة وبيئة بيت، ويلا المدرسة للمقتدر، واللي مش قادر ممكن إنه يدخل ابنه أي نوع أي مكان، حتى لو بيتعلمه في الحارة.
أيه صح.
أيه خلاص، قنن، مش مشكلة، قنن، حدد. أنا دخلت ابني في البيت، لازم ابني يكون في البيت عنده ألوان خشبية، أوراق، دفاتر، مكعبات، كرات صغيرة، كرات كبيرة، كرات إسفنجية، صلصال الآن قدر إحنا نصنعه في البيت من نشا وشامبو وشوية ماء تمام. هذه الأشياء كلها بدائل، هذه كلها اصنع لابنك هذا البديل داخل البيت، وركز، تابع ابنك. إحنا دائما إيش برامج تعديل السلوك عندنا، وبرامج العلاج الوظيفي، إيش عندنا كمختصين تربية خاصة وذوي احتياجات خاصة، إيش عبارة عن متابعة، نجيب لك نظام تدخله في البيت ونظام تدخلها في المدرسة بالتعاون مع المدرسة، ونتابعك من مدة أقلها 3 أشهر وأكثرها 6 أشهر سنة تمام. ونشوف فعالية البرنامج، نفع معناته إن إحنا ماشيين صح، ما نفعش معناته إن الولد هذا محتاج برنامج آخر. نجيب له هذه الأشياء اللي هي ليش إحنا اسمنا معالجين وظيفيين، اللي هو إنه يستعمل وظيفة حواسه في اللعب، وظيفة حواسه في التعامل مع الناس، وظيفة حواسه في التعلم، يرى بطريقة واضحة ويكتب بطريقة واضحة، لأنه شاف كويس فهو حيكتب كويس، يسمع الأمر كويس فيطبق الأمر كويس، يكتب هذه كلها إيش يسموها استثارة الحواس أو العلاج الوظيفي. هو أساسا عبارة عن إيش، إن أنا أوصل بالطفل لمرحلة إن أنا أخليه متكامل من ناحية الحواس. أنت كولي أمر تقدر تسويها في البيت، تقدر إنك أنت تجيب لها البدائل هذه في البيت. فإذا إحنا حنتكلم عن البدائل، أعتقد إحنا تطرقنا لهذا السؤال صح. إذا إحنا تكلمنا على البدائل، هنتكلم على إنه نجيب أنشطة بدنية، أنشطة فنية، أنشطة تعليمية، أنشطة اجتماعية، وأبدأ أوظفها. أنشطة بدنية أجيب لعب رياضة، معايا رياضة في الحديقة يوم واحد بالأسبوع من الحدائق العامة، هذه الآن اللي دخولها ما يتجاوز 200 ريال، عشان بس إحنا نتكلم على كل الطبقات اللي موجودة في المجتمع، ونتكلم كلام واقعي يعني، عشان إحنا ما نكونش المنظرين.
أيوة.
نقول لابن أوديها الحديقة الفلانية، لا، الحديقة العامة جدا كويسة تمام. أوديه يسبح يوم مثلا أو يوم في الشهر، ممكن أوديه يسبح في أي مكان. طيب قلنا هذه الأنشطة البدنية، معنا أنشطة فنية، لازم يكون في قدرة على الرسم، مش ضروري يرسم لي رسم لوحة كيف على كيف، لا، فقط أنه يقدر يمسك الألوان ويدمج بين اللون الفلاني وبين اللون الكذا، ويعطيني لوحة جميلة، أو يلون نفسها بطريقة كويسة مثلا. هذه الأنشطة الفنية. لازم يكون في مثلا قدرة على عزف على آلة موسيقية مثل ما تكلمنا، كتابة، تصوير، تلوين، حرف يدوية للبنات، حتى الطباخة تعتبر واحدة من الحاجات الفنية برضو، إنها تعرف إنها تسوي لنفسها مثلا ساندويتش، تعرف تزين حقها الساندويتش بالزيتونة أو بالجبنة أو بالطماطة أو بكذا. هذه تعتبر من الأنشطة الفنية. الأنشطة التعليمية إنه أنا أجيب لها مجال أكبر للقراءة، أخليه يزور مكتبة مركزية. معنا مكاتب ملان الآن، في معنا مكاتب بشكل كبير، ليش ما فكرت يوم إن أنا أشيل ابني وأخليه يختار كتب؟ والمكاتب الكبيرة هذه، ابن خلدون وغيرها، في عندها كتب وكذا للأطفال، تلوين واستثارة حواس بصرية، واللي هي هذه عفوا المثيرات البصرية والمثيرات السمعية، حاجات جدا رهيبة. هذه تعتبر من الأنشطة التعليمية واللعب وغيرها. والأنشطة الاجتماعية إنه أنا أخليه يتعرف مع أصحاب، يلعب مع أصحابه، أروح أنا زيارات لعند زملائي أو صديقاتي أو أيا كان، وأخليه يختلط مع أبنائهم أو بناتهم. بهذه الطريقة أنا أقدر إن أنا أصنع بديل آمن ولطيف، ويخرج لي مخرج مقبول وسليم وصحي نفسيا وذهنيا لطفلي. هذا بالنسبة لموضوع البدائل اللي تكلمنا وطرقنا له في البداية.
ورجعنا لكم أصدقائنا متابعينا، والفقرة الأخيرة من برنامج زينة الحياة، موضوع اليوم كان مهم جدا ويعاني الأغلب منه، ونأمل أننا قد أفدناكم في هذا الحلقة. وصلنا للسؤال الأخير أستاذة إسراء، ما هي التوصيات للأم بشكل خاص وللعائلة بشكل عام حول هذا الموضوع؟
ممتاز. ختاما لو بنتكلم على التوصيات، احنا بنرجع لنفس النقطة اللي تكلمنا عليها من قبل، الذي هي كيفية الحد من ممارسة الإلكترونيات. أضع نقاط أخيرة وهي واضحة جدا وأنا سبق وذكرتها، لكن للتذكير، أولا أكون صارم وحاسم وليس قاسي، ها، صارم وحاسم فيما يخص قواعدي ومحدداتي في مدة اللعب ونوع الألعاب. أحدد الوقت وأحدد مدة اللعب، وأحدد اللعب نفسه إيش هو، المادة نفسها الذي أنا يعني حضطر أن أنا أعرض ابني لها، وألتزم به يعني أو يلتزم به الطفل دون تجاوز لهذه الحدود، رقم واحد. رقم اثنين، أشارك الطفل في أنشطة أخرى، وشجع الطفل على أنه يمارس أنشطة بدنية فنية اجتماعية تعليمية ذكرناها، عشان تكون أكثر متعة من اللعب الإلكتروني هذا والجلوس على ساعة طويلة أمام الجهاز نفسه. أيضا ثلاثة، أتواصل مع الطفل وناقش مخاطر الإدمان، تكلمنا كيف الطريقة، تكلمنا على نقد المسموع، تكلمنا على نقد المرئي، تكلمنا على أنه كيف أناقش الطفل بطريقة تناسب عمره، عشان أنا أزيد من وعي الطفل بمخاطر الإدمان هذه، وأخلي الحياة متوازنة من وجهة نظري ومن وجهة نظره أيضا. أربعة، أن أنا أعرفه أو أنا أتعرف على أنواع الألعاب ومحتواها. لما أنا أتعرف على هذه الألعاب حعرف أنا إيش اللي أجيبه لابني وإيش الذي أمنعه، وهذه واحدة من النقاط المهمة جدا. كمان عشان أعرف أنه أنا أختار اللعبة المناسبة لعمر الطفل، وأتفادى التعرض للمحتوى الغير مناسب أو الخادش اللي تكلمنا عليه. خمسة وهي الأخيرة، أنه أتواصل مع الطفل وأشارك في حياته أنا كدور موجه أو مرشد، أساهم في بناء العلاقة بيني وبينه، وأفهم عالمه وأفهم احتياجاته وأفهم المحتوى الذي هو بيتعرض له، وأبدأ أتخذ معه أسلوب الخطوة بخطوة، أو أن أنا المشارك أو أنا البارتنر أو الشريك اللي معه في هذه المرحلة. أخيرا أقول أنه اللعب الإلكتروني ممكن يكون أفضل شيء تقريبا موجود حاليا، لأنه فيه نشاط، فيه متعة، فيه ترفيه، وفيه إفادة كمان، تكلمت أنا على حالات واقعية استقبلناها. لكن هذا كله لن يكون إلا باستخدامه بشكل صحيح وبمدة محددة، غير ذلك فهي كارثة، غير ذلك فهو يعتبر يعني واحدة من المخاطر اللي ممكن أنت تروح لها برجلك وبوعيك الكامل. هذا بالنسبة لي تقريبا، إذا فهم الكلام وإذا وصلت الفكرة، فهذا تقريبا هو مختصر الطرح فيما يخص الألعاب الإلكترونية وغيرها.
فمثل ما قالت الأستاذة إسراء، إن الإلكترونيات من في هذا العصر بشكل كبير، فإحنا ما نأخذش الأمر كموضوع سلبي، نأخذه بإيجابية. مثل ما قالت لازم يعني نخلي الطفل يستخدمه بشكل إيجابي. وأهم توصية ممكن أن أوصي بها الأهالي أو بمعنى خاص الأم في أني أكثر شخص بيكون قريب للطفل. ممكن هذا الموضوع يكون صعب على شوية، بس حاولي مهما كان نقول عنش طرازش، يعني ممكن تكوني قديمة، بس حاولي أنش تأخذي فكرة عن الإلكترونيات حتى لو بأشياء بسيطة. صحيح. لازم أن يكون معيش فكرة عن الإلكترونيات، لأنه مهما كبر الطفل، يعني حتى إذا أخذنا موضوع مش كطفل، كشابة، إذا معيش شابة في عمر 18-19 هي بتدخل في أشياء أبداً مش صح، مهما ربيتي مهما فعلتي، فالشخص معه غريزة، ولازم أنش تكوني ملمة لهذا الموضوع. وأيضاً أنش تدي لطفلش ألعاب إلكترونية أو يعني الهواتف، لابتوب، أي شيء، تذكري مهما أنش أنت افتهنتي، مهما أنش أنت ريحتي على نفسك وخليتي طفلش يفعل الذي يشتيه، تذكري أنش بتخربي مستقبل طفل، بتخربي مستقبل مش بس طفل، الطفل هذا هو طفلش أو أخوش أو شخص من أقاربش أو هو شخص غالي عليش. وآخر حاجة ممكن أن أنبه عليها في كل الحلقات في كل المواضيع في الحياة، وأكيد سمعتها أكثر من مرة، الطبيب النفسي هو مش شخص بيعالج مجنون أو بيعالج واحد تعبان أو بيعالج شخص غبي ممكن أنه ما يتعالج، هو أسلوب حياة. هذا الطبيب النفسي هو بيساعدش أنت كأم، بيساعده هو كطفل. وأتمنى أن أنتم تأخذوا هذا الفكرة وأيضا النصائح بشكل كبير، يعني بتاخذوها بعبرة، لأن الموضوع من صدق، يعني موضوع الطبيب النفسي هذا موضوع كبير جدا. ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.